بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان والندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. يقول شيخنا حافظ الحكم رحمه الله في باب الخروج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال، قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الخروج في الخميس يستحب، وأول النهار للبعث أحب، والخلف في ابتدائه في الحرم، كذاك أيضا في الشهور الحرم. فالبعض قال النهي عنه محكم، وفرقة بنسخه قد حكم. قال الشيخ زيد رحمه الله: شرح قوله ثم الخروج في الخميس يستحب إلى آخر البيت فيه بيان مسألتين. مسألة الأولى مشروعية السفر يوم الخميس سواء كان للجهاد أو الحج أو غيرهما من أسفار الطاعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفعله غالبا. وجاء ذلك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومحبة ما أحبه وفعل ما كان يفعله تشريعا لأمته. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ثم الخروج في الخميس يستحب. المسألة الثانية استحباب بعث السرايا في الجهاد أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، كما في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمته في بكورها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا الزمن يدل على استحباب السفر فيه لأي عمل من الأعمال الواجبة أو المستحبة أو المباحة، ويدخل في ذلك سفر الجهاد في سبيل الله، إذ هو أشرف الأسفار. قوله: والخلف في ابتدائه في الحرم، إن العلماء قد اختلفوا في جواز القتال في الحرم المكي على قولين: الأول عدم الجواز، وبه قال من الأئمة أبو حنيفة وأصحابه عدم الجواز إلا إذا حصل اعتداء من أهله فرد أو جماعة، فإنه لا مانع حينئذ من قتالهم، بدليل قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بحرمتها مكة، وأنها لم تحل إلا ساعة من نهار، ولا يجوز لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالآية والحديث صريحان في تحريم القتال في الحرم المكي إلا عند الاعتداء، فإنه يباح لعظم حرمة دم المؤمن وماله وعرضه. القول الثاني أنه يجوز القتال في الحرم ابتداء، وبه قال من الأئمة مالك والشافعي، ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 252. القول الثاني هو يجوز القتال في الحرم ابتداء، أنه لا فرق بينه وبين غيره أي من الأماكن في ابتداء القتال، وأن الآية التي استدل بها أهل القول الأول ويقوله تعالى: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، منسوخة بقوله تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل له وهو غطاء الرأس يمنع من القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وقوله: كذاك أيضا في الشهور الحرم، أي كما اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الحرم على قولين، وقد اختلفوا في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم على قولين. الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، أقصد ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. القول الأول أنه منسوخ، فقد اختلف في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم على قولين. القول الأول أنه منسوخ لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما أي بقتال المشركين في الأشهر الحرم وفي غيرها. ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم أي أخذها بفيئا ورجع ورجع فلهم لجأوا، يعني أكثرهم والله أعلم، ورجع فلهم لجأوا إلى الطائف فعاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، فدل ذلك على جواز القتال فيها أي في الأشهر الحرم، وأن التحريم أي القتال في الأشهر الحرم منسوخ أي لا يعمل بحكمه. القول الثاني أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم حرام، وأنه لم ينسخ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولقوله سبحانه وتعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ويمكن الجمع، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ويمكن الجمع بأن يقال بعدم التحريم أي في القتال في أشهر الحرم متى حصل البدء من المشركين أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي، يعني إذا ابتدوا المشركين فإنه يجوز قتالهم في الأشهر الحرم، أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي أي حاصروا المشركين في الأشهر الحرم كان في شهر حلال، يعني كان مثلا حاصرهم مثلا في شوال أو في رمضان واستمر هذا الحصار إلى محرم أو مثلا إلى الحجة فإن هذا جائز، أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي في شهر حلال واضطر إلى مواصلة الحصار والحرب في شهر حرام، ويقال بالتحريم متى حصل البدء بالقتال من الجيش الإسلامي في الأشهر الحرم بدون ضرورة تلجئهم إلى البدء في شهر حرام، ولا امتداد حصار وقع في شهر حلال واستمر إلى أن دخل الشهر الحرام، والله أعلم. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله كذاك أيضا في الشهور الحرم، فالبعض قال النهي عنه محكم وفرقة بنسخه قد حكموا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز لنسوة أن تغزو يسقين أو يصلحن للجرح الدواء، وجائز لنسوة أن تغزو يسقين أو يصلحن للجرح الدواء، ولا استعانة بمشرك لنا حيث امتناع كان من نبينا، ويشرع التشريع للغزاة في خروجهم ثم بخير فخلفي. قال الشيخ نزيد رحمه الله قوله وجائز لنسوة أن تغزو إلى آخر البيت، إنه يجوز للنساء المسلمات أن يسافرن مع ذي محرم شرعي ويشاركن المجاهدين في الغزو، وذلك عند أمن الفتنة عليهن ومنهن، وعند ضرورة من أجل سقي الجرحى وتقديم العلاج الممكن لهم، أو إعادتهم إلى الأماكن التي يأمنون فيها من العدو لئلا يعود فيجهز عليهم لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، كل ذلك مع التحفظ من كشف العورة أو الخلوة على أي حال، وقد ثبت مشاركتهن أي الصحابة الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، ومثله أيضا عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. كذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. فهذه النصوص 3 تدل على جواز مشاركة النساء في الجهاد عند أمن الفتنة عليهن وعند الحاجة إلى مشاركتهن، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قوله: ولا استعانة بمشرك لنا إلى آخر البيت، أي أنه لا يجوز لقائد الجيش الإسلامي في أي زمان ومكان أن يستعين بالمشركين، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولأن الله وهب العزة لأهل الإيمان والإسلام، وبعضهم أولياء بعض، فقدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه رد من اتبعه ليجاهد معه وهو مشرك في أكثر من موطن. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال له: فانطلق. ومثل ما جاء من حديث خبيب بن اليساف رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، قلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، فقلنا: أو أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. وما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل مقنع بالحديد، قال: يا رسول الله، قاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل وقتل. قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أنه لم يتمكن من الصلاة ولا غيرها من العبادات. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل جلي على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله حتى يسلموا، ومتى أسلموا مكنوا من المشاركة لزوال المانع وهو الكفر بالله عز وجل. وهناك نصوص ذكرها بعض الفقهاء للاستدلال بها على جواز الاستعانة بالمشركين، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم منه استعانة قائد الجيش الإسلامي بالمشرك، بل قد تحصل النصرة من الفاجر حمية جاهلية أو طمعا في متاع الحياة أو الذكر بدون أن يستعين به المجاهدون. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، وكذلك قوله: أنا لا أستعين بمشرك. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله قوله: ويشرع التشريع للغزاة في خروجهم، أي من الآداب المشروعة في الجهاد تشريع بعض المقيمين للغزاة المشي معهم توديعهم، من الآداب المشروعة في الجهاد تشريع بعض المقيمين للغزاة في سبيل الله، وحبذا أن يكون الأمير على رأس المشيعين ويوصي الغزاة بما يستفيدون منه في رحلتهم الجهادية، ويظهر علو منزلتهم وقدرهم، ويكون في ذلك حفز لهممهم وهمم الآخرين على حب المشاركة في الجهاد في سبيل الله والسفر من أجله. وقد جاء في فضل التشريع ما جاء عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه عن رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. خرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ومثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال انطلقوا على اسم الله، وقال اللهم أعنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف. وما جاء عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع في تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، يعني حب المشي ولا الركوب. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية تشييع المسافر للغزو في سبيل الله تكريما له وتقديرا للمهمة العظمى التي أنشئ السفر من أجل المشاركة في إنجازها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر من أفضل الأعمال الصالحات وأجل القربات التي تكفر بها الذنوب والخطيئات وتنال بها أعلى الدرجات في رفيع المقامات التي عدها للمجاهدين فاطر الأرض والسماوات. وكما شرع التشيع للغزاة في سبيل الله فإنه يشرع تلقيهم خارج البلد، أي استقبالهم استبشارا بقدومهم مبارك الميمون، وإدخالا للسرور على نفوسهم، وتطيبا لخواطرهم، وتهنئة لهم بإنجاز تلك المهمة الغالية، مهمة الغزو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن جانب آخر، وهو أنه سيكون في ذلك التشيع والاستقبال حافز لقوم لم يشاركوا فيرغبون في المشاركة في الغزوات القادمة طمعا في نيل رضا الله وأجل الغزاة في سبيل الله، ثم في ذلك التقدير والتكريم الذي فاز به الغازي ساعة سفره وساعة قدومه. كما يستحب أيضا الدعاء الخالص للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم والنصر على أعدائهم. قد دل على مشروعية التلقي للغازي قبل دخوله البلد ما جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس والصحابة يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. وقوله ثم بخير فخلفي فيه ترغيب للمجتمع الذي ينطلق منه المسافر للغزو أن يخلفوه في أهله وماله ليظفر بأجر المشاركة في الأجر، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. كما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أما إذا مكر الشيطان بالقاعد وزين له جريمة الخيانة في الأهل أو المال أو فيهما معا فقد ارتكب إثما عظيما وخسر يوم القيامة خسرانا مبينا، لما ثبت عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فيأخذ من عمله. في رواية فقيل هذا كخلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم، أي في ذلك المجاهد، هل تظنون أنه سيترك من حسنات الخائن شيئا لا سيما لحاجة الناس يوم القيامة من الحسنات في ذلك اليوم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية. يقول شيخنا حافظ الحاكم رحمه الله في باب الخروج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم الخروج في الخميس يستحب، وأول النهار للبعث أحب، والخلف في ابتدائه في الحرم، كذاك أيضا في الشهور الحرم. فالبعض قال النهي عنه محكم، وفرقة بنسخه قد حكموا. قال الشيخ زيد رحمه الله: الشرح قوله ثم الخروج في الخميس يستحب إلى آخر البيت فيه بيان مسألتين. مسألة الأولى مشروعية السفر يوم الخميس سواء كان للجهاد أو الحج أو غيرهما من أسفار الطاعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفعله غالبا، وجاء ذلك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومحبة ما أحبه وفعل ما كان يفعله تشريعا لأمته. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله ثم الخروج في الخميس يستحب. المسألة الثانية استحباب بعث السرايا في الجهاد أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، كما في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمته في بكورها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذا الزمن يدل على استحباب السفر فيه لأي عمل من الأعمال الواجبة أو المستحبة أو المباحة، ويدخل في ذلك سفر الجهاد في سبيل الله، إذ هو أشرف الأسفار. قوله: والخلف في ابتدائه في الحرم، إن العلماء قد اختلفوا في جواز القتال في الحرم المكي على قولين: الأول عدم الجواز، وبه قال من الأئمة أبو حنيفة وأصحابه عدم الجواز إلا إذا حصل اعتداء من أهله فرد أو جماعة، فإنه لا مانع حينئذ من قتالهم، بدليل قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بحرمتها مكة، وأنها لم تحل إلا ساعة من نهار، ولا يجوز لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالآية والحديث صريحان في تحريم القتال في الحرم المكي إلا عند الاعتداء، فإنه يباح لعظم حرمة دم المؤمن وماله وعرضه. القول الثاني أنه يجوز القتال في الحرم ابتداء، وبه قال من الأئمة مالك والشافعي، ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 252. القول الثاني هو يجوز القتال في الحرم ابتداء، وأنه لا فرق بينه وبين غيره أي من الأماكن في ابتداء القتال، وأن الآية التي استدل بها أهل القول الأول ويقوله تعالى: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، منسوخة بقوله تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل له وهو غطاء الرأس يمنع من القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وقوله كذاك أيضا في الشهور الحرم، أي كما اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الحرم على قولين، وقد اختلفوا في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم على قولين. الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، أقصد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. القول الأول أنه منسوخ، فقد اختلفوا في تحريم ابتداء القتال في الأشهر الحرم على قولين. القول الأول أنه منسوخ لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما أي بقتال المشركين في الأشهر الحرم وفي غيرها. ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى هوازن في شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم أي أخذها بفيئا ورجع ورجع فلهم لجأوا، يعني أكثرهم والله أعلم، ورجع فلهم لجأوا إلى الطائف فعاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، فدل ذلك على جواز القتال فيها أي في الأشهر الحرم، وأن التحريم أي القتال في الأشهر الحرم منسوخ أي لا يعمل بحكمه. القول الثاني أن ابتداء القتال في الأشهر الحرم حرام، وأنه لم ينسخ لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولقوله سبحانه وتعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ويمكن الجمع، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ويمكن الجمع بأن يقال بعدم التحريم أي في القتال في أشهر الحرم متى حصل البدء من المشركين أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي، يعني إذا ابتدأوا المشركين فإنه يجوز قتالهم في الأشهر الحرم، أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي أي حاصروا المشركين في الأشهر الحرم كان في شهر حلال، يعني كان مثلا حاصرهم مثلا في شوال أو في رمضان واستمر هذا الحصار إلى محرم أو مثلا إلى الحجة فإن هذا جائز، أو كان الحصار لهم من الجيش الإسلامي في شهر حلال واضطر إلى مواصلة الحصار والحرب في شهر حرام، ويقال بالتحريم متى حصل البدء بالقتال من الجيش الإسلامي في الأشهر الحرم بدون ضرورة تلجئهم إلى البدء في شهر حرام ولا امتداد حصار وقع في شهر حلال واستمر إلى أن دخل الشهر الحرام، والله أعلم. وإلى هذا الخلاف أشار الناظم بقوله كذاك أيضا في الشهور الحرم، فالبعض قال النهي عنه محكم وفرقة بنسخه قد حكموا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز لنسوة أن تغزو يسقين أو يصلحن للجرح الدواء، وجائز لنسوة أن تغزو يسقين أو يصلحن للجرح الدواء، ولا استعانة بمشرك لنا حيث امتناع كان من نبينا، ويشرع التشريع للغزاة في خروجهم ثم بخير فخلفي. قال الشيخ نزيد رحمه الله قوله وجائز لنسوة أن تغزو إلى آخر البيت، إنه يجوز للنساء المسلمات أن يسافرن مع ذي محرم شرعي ويشاركن المجاهدين في الغزو، وذلك عند أمن الفتنة عليهن ومنهن، وعند ضرورة من أجل سقي الجرحى وتقديم العلاج الممكن لهم أو إعادتهم إلى الأماكن التي يأمنون فيها من العدو لئلا يعود فيجهز عليهم لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، كل ذلك مع التحفظ من كشف العورة أو الخلوة على أي حال. وقد ثبت مشاركتهن أي الصحابة الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. ومثله أيضا عن أم عطية الأنصاري رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. كذا ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. فهذه النصوص الثلاثة تدل على جواز مشاركة النساء في الجهاد عند أمن الفتنة عليهن وعند الحاجة إلى مشاركتهن، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قوله ولا استعانة بمشرك لنا إلى آخر البيت، أي أنه لا يجوز لقائد الجيش الإسلامي في أي زمان ومكان أن يستعين بالمشركين، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولأن الله وهب العزة لأهل الإيمان والإسلام وبعضهم أولياء وبعض، فقدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه رد من اتبعه ليجاهد معه وهو مشرك في أكثر من موطن. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال له فانطلق. ومثل ما جاء من حديث خبيب بن اليساف رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، قلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، فقلنا أو أسلمتما؟ فقلنا لا. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. وما جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل مقنع بالحديد قال يا رسول الله قاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل وقتل. قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أنه لم يتمكن من الصلاة ولا غيرها من العبادات. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل جلي على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله حتى يسلموا، ومتى أسلموا مكنوا من المشاركة لزوال المانع وهو الكفر بالله عز وجل. وهناك نصوص ذكرها بعض الفقهاء للاستدلال بها على جواز الاستعانة بالمشركين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الحديث خرجه البخاري ومسلم. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم منه استعانة قائد الجيش الإسلامي بالمشرك، بل قد تحصل النصرة من الفاجر حمية جاهلية أو طمعا في متاع الحياة أو الذكر بدون أن يستعين به المجاهدون. قال الشوكاني رحمه الله والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، وكذلك قوله أنا لا أستعين بمشرك. ثم قال الشيخ نزيد رحمه الله قوله ويشرع التشريع للغزاة في خروجهم، أي من الآداب المشروعة في الجهاد تشريع بعض المقيمين للغزاة المشي معهم توديعهم، من الآداب المشروعة في الجهاد تشريع بعض المقيمين للغزاة في سبيل الله، وحبذا أن يكون الأمير على رأس المشيعين ويوصي الغزاة بما يستفيدون منه في رحلتهم الجهادية، ويظهر علو منزلتهم ويظهر علو منزلتهم وقدرهم، ويكون في ذلك حفز لهممهم وهمم الآخرين على حب المشاركة في الجهاد في سبيل الله والسفر من أجله. وقد جاء في فضل التشريع ما جاء عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه عن رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. خرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. ومثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال انطلقوا على اسم الله، وقال اللهم عنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف. وما جاء عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع في تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، يعني حب المشي ولا الركوب. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية تشييع المسافر للغزو في سبيل الله تكريما له وتقديرا للمهمة العظمى التي أنشئ السفر من أجل المشاركة في إنجازها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر من أفضل الأعمال الصالحات وأجل القربات التي تكفر بها الذنوب والخطيئات وتنال بها أعلى الدرجات في رفيع المقامات التي عدها للمجاهدين فاطر الأرض والسماوات. وكما شرع التشيع للغزاة في سبيل الله فإنه يشرع تلقيهم خارج البلد، أي استقبالهم استبشارا بقدومهم مبارك الميمون، وإدخالا للسرور على نفوسهم وتطيبا لخواطرهم وتهنئة لهم بإنجاز تلك المهمة الغالية، مهمة الغزو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن جانب آخر، وهو أنه سيكون في ذلك التشيع والاستقبال حافز لقوم لم يشاركوا فيرغبون في المشاركة في الغزوات القادمة طمعا في نيل رضا الله وأجل الغزاة في سبيل الله، ثم في ذلك التقدير والتكريم الذي فاز به الغازي ساعة سفره وساعة قدومه. كما يستحب أيضا الدعاء الخالص للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم والنصر على أعدائهم. قد دل على مشروعية التلقي للغازي قبل دخوله البلد ما جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس والصحابة يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. وقوله: ثم بخير فخلفي، فيه ترغيب للمجتمع الذي ينطلق منه المسافر للغزو أن يخلفوه في أهله وماله ليظفر بأجر المشاركة في الأجر، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. كما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أما إذا مكر الشيطان بالقاعد وزين له جريمة الخيانة في الأهل أو المال أو فيهما معا، فقد ارتكب إثما عظيما وخسر يوم القيامة خسرانا مبينا، لما ثبت عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فيأخذ من عمله. في رواية: فقيل هذا كخلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم، أي في ذلك المجاهد، هل تظنون أنه سيترك من حسنات الخائن شيئا لا سيما لحاجة الناس يوم القيامة من الحسنات في ذلك اليوم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ياكم الله.